أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الرابع للمحقق النائيني على صاحب الكفاية. ومفاده كيف يذهب صاحب الكفاية إلى أن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الشرطية، مع أن مختار صاحب الكفاية في بحث الحكومة والتعادل والتراجيح أن الدليل لا يكون حاكما إلا إذا كان بلسانه اللفظي مبينا ومفسرا ومصرحا بالحكومة، كأن يقول أعني أو أقصد أو أريد كذا. فالدليل الحاكم يشترط أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، ويعرف هذا النظر بالتصريح اللفظي كقوله أعني أقصد أريد. فما لم يكن بلسانه اللفظي مبينا ومفسرا لا يكون حاكما عند صاحب الكفاية. وبهذا أنكر صاحب الكفاية حاكمية أدلة حجية الأمارات على أدلة الأصول العملية. لأن الأمارات لم تصرح في دليلها وبلسانها اللفظي، ولم تفسر الأصول العملية، فكيف يقول صاحب الكفاية بحاكمية دليل أصالة الطهارة ولسانه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، على دليل لا صلاة إلا بطهور، مع أن دليل أصالة الطهارة لم يذكر فيه لفظ أي أقصد أعني أريد. فبناء على مبنى صاحب الكفاية في الحكومة اللفظية لا تتم حكومة أصالة الطهارة على قاعدة لا صلاة إلا بطهور. الجواب، جواب الإشكال الثالث الرابع يعلم من جواب الإشكال الثالث، وهو إن هذا الاعتراض من المحقق النائيني على صاحب الكفاية إنما يتم لو كان مراد صاحب الكفاية من حكومة أصالة الطهارة هو الحكومة العنائية التنزيلية الادعائية. وقد ذكرنا في جواب الاعتراض الثالث للمحقق النائيني أن الحكومة على قسمين، القسم الأول الحكومة بمعنى الورود أي إيجاد أو نفي فرد حقيقي، والقسم الثاني الحكومة العنائية الادعائية بإيجاد أو نفي فرد ادعائي. وصاحب الكفاية ليس مراده من حكومة أصالة الطهارة الحكومة من القسم الثاني أي الادعائية العنائية، بل مراده القسم الأول من الحكومة أي الحكومة بمعنى الورود. وفي الورود لم يشترط صاحب الكفاية نظر الدليل الوارد إلى الدليل المورود، ولهذا اختار صاحب الكفاية تقدم أدلة الأمارات على أدلة الأصول العملية بالورود، مع أن أدلة الأمارات لم يرد فيها لسان لفظي يفيد التوضيح والتفسير كقوله أعني أو أي أو أريد. ونفس مبنى صاحب الكفاية وهو الورود الذي اختاره في تقدم الأمارات على الأصول نقول به هنا في تقدم أصالة الطهارة على كل شيء، على لا صلاة إلا بطهور. إذن خلاصة جواب ودفع الإشكال الرابع للمحقق النائيني على صاحب الكفاية هو أن مراد صاحب الكفاية من حاكمية أصالة الطهارة على لا صلاة إلا بطهور هو الورود أي القسم الأول من الحكومة وليس القسم الثاني من الحكومة وهو الحكومة الادعائية. هذا تمام الكلام في جواب الإشكالات الأربعة للميرزا النائيني على صاحب الكفاية. ومن هذا الجواب الذي هو جواب الإشكال الرابع وأيضا ذكرناه في جواب الإشكال والاعتراض الثالث، يمكن الجواب على الاعتراض الثاني للمحقق النائيني على صاحب الكفاية ويكون الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام. فنرجع إلى الاعتراض الثاني للميرزا النائيني وجواب الشهيد الصدر هناك، ثم نأتي بجواب هو نفس هذا الجواب هنا. الاعتراض الثاني كان هو عبارة عن ما يلي، وهو المقارنة بين أصالة الطهارة والأحكام التي موضوعها الطهارة وبين الأحكام التي موضوعها النجاسة، فكان مفاد الاعتراض الثاني للميرزا النائيني على صاحب الكفاية هو النقض على صاحب الكفاية بالأدلة التي موضوعها النجاسة. تقريب الاعتراض: إن دليل أصالة الطهارة نسبته إلى دليل شرطية الطهارة في الصلاة ودليل شرطية الطهارة في ماء الوضوء ودليل شرطية الملاقاة في طهارة الملاقي على حد واحد. فإذا بنينا على الحاكمية في الدليل الأول، أي الأحكام التي أخذ في موضوعها الطهارة، يلزم الالتزام بحاكمية أصالة الطهارة في الدليل الثاني الذي أخذ في عنوانه وفي موضوعه النجاسة. فإذا التزمنا بالإجزاء فيما أخذ في موضوعه الطهارة، يجب أن نلتزم بالإجزاء فيما أخذ في موضوعه النجاسة. فلو توضأ بالماء النجس بعد أن أجرى فيه أصالة الطهارة ثم انكشفت له نجاسة الماء واقعان قبل أن يصلي، فبناء على الحاكمية ينبغي أن يلتزم بثبوت الطهارة وجواز الصلاة بهذا الوضوء، مع أن صاحب الكفاية والفقهاء لا يلتزمون بصحة الصلاة، بل يقولون ما دام قد انكشف الواقع وهو نجاسة الماء فلا يجوز الصلاة بهذا الوضوء من ذلك الماء حتى لو أجري أصالة الطهارة. وقد أجاب الشهيد الصدر على الاعتراض الثاني للمحقق النعيمي بأنه يمكن لصاحب الكفاية أن يفرق بين الأدلة التي أخذ في موضوعها الطاهر فيلتزم بحاكمية أصالة الطهارة، وبين الأدلة التي أخذ في موضوعها عنوان النجس فيلتزم بعدم الحاكمية وعدم الإجزاء. فيقال: دليل أصالة الطهارة حاكم على الأدلة التي أخذ فيها عنوان الطاهر وليس بحاكم على الأدلة التي أخذ فيها عنوان النجس. لكن هذا الجواب قد يبتلي بإشكال، وهو إن لأصالة الطهارة مدلول مطابقي وهو الطهارة، ومدلول التزامي وهو عدم النجاسة. بيان ذلك: أصالة الطهارة إما أن نقول بأن مدلولها الطهارة فقط، هذا الاحتمال الأول، ويوجد احتمال ثاني وهو أن نقول بأن مدلول أصالة الطهارة الواقع هو الطهارة، فهذا مدلول مطابقي وله مدلول التزام عرفي وهو عدم النجاسة. فأصالة الطهارة تتعبد بمدلول مطابقي وهو الطهارة، ومدلول التزامي وهو عدم النجاسة. فإن قال صاحب الكفاية بالاحتمال الأول وهو أن مدلول أصالة الطهارة هو الطهارة فقط من دون وجود مدلول التزامي، فإنه يعترض عليه كيف يصحح صاحب الكفاية الوضوء الذي أجرى في مائه قاعدة الطهارة مع أن دليل أصالة الطهارة لا ينفي النجاسة الواقعية؟ وبناء على ذلك يكون الوضوء باطلا لأنه قد تم بماء نجس في الواقع، وصحة الوضوء منوطة بعدم النجاسة لا بوجود الطهارة. والمفروض أن دليل قاعدة الطهارة يثبت الطهارة فقط ولا ينفي النجاسة. إذن بناء على الاحتمال الأول لا يوجد ما يعبدنا بنفي النجاسة، فيلزم على صاحب الكفاية أن لا يجيز في حالة الشك الوضوء بهذا الماء المشكوك مع أنه لا إشكال في صحته. هذا على الاحتمال الأول، أن نستفيد من أصالة الطهارة الطهارة فقط. وأما على الاحتمال الثاني وهو الالتزام بأن قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يكون لها مدلولان تعبديان. المدلول الأول التعبد بالطهارة وهو مدلول مطابقي، والمدلول الثاني التزامي وهو التعبد بعدم النجاسة، وهذان التعبدان متلازمان عرفا ولا انفكاك بينهما حتى بحسب عالم التعبد. حينئذ يفترض على صاحب الكفاية بأنه في حالة الشك يجوز لنا أن نتوضأ بهذا الماء لأن قاعدة الطهارة تعبدنا بعدم نجاسته، وحينئذ نسأل صاحب الكفاية لماذا لا تقول بحاكمية دليل الطهارة على دليل لا تتوضأ بالنجس، لأن دليل لا تتوضأ بالنجس موضوعه النجس، ودليل أصالة الطهارة مدلوله فردان، أحدهما إثبات الطهارة حسب المدلول المطابقي، والآخر مدلول التزامي وهو أن هذا ليس بنجس. فبلحاظ المفاد الأول يكون حاكما على دليل لا صلاة إلا بطهور، وبحسب المفاد الثاني يكون حاكما على دليل لا تتوضأ بالنجس. وإن كانت الحاكميتان مختلفتين، فإن حاكمية أصالة الطهارة على دليل لا أصالة لا صلاة إلا بطهور تكون بإيجاد فرد من الطهارة ويكون بالمدلول المطابقي، أي بتوسعة دائرة الشرطية، بينما حاكمية أصالة الطهارة على لا صلاة على قوله لا تتوضأ بالنجس تكون بتضييق دائرة البطلان، فكأنه يقول إن هذا ليس بنجس، وبالتالي يلتزم بالإجزاء في كل منهما. وإن كانت هذه الحاكمية ظاهرية، هذا إذا الحاكمية واقعية، ولكن إذا الحاكمية ظاهرية يلتزم بعدم الإجزاء في كل منهما نظرا لانكشاف الواقع، فاتضح أن الواقع خلاف الظاهر، وهذا إشكال على جواب الشهيد الصدر على الاعتراض الثاني للميرزا النائيني رضوان الله عليه. من هنا يذكر الشهيد الصيد أن الجواب الذي ذكرناه على الاعتراض الرابع وعلى الاعتراض الثالث يصلح أيضا للجواب على الاعتراض الثاني. جيد، كيف يكون هذا الجواب؟ الجواب: إن مقصود صاحب الكفاية من الحكومة هو الورود، وليس مقصوده هو الحكومة العنائية الادعائية. أي النحو الأول من الحاكمية لا النحو الثاني. فدليل لا صلاة إلا بطهور الذي هو الدليل المحكوم، حيث إن موضوعه طبيعي الطهور، فيقال إن أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس له مذلولا. الأول التعبد بالطهارة، الثاني التعبد بنفي النجاسة. فهو بلحاظ المدلول الأول التعبد بالطهارة يكون واردا على دليل لا صلاة إلا بطهور، أي أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يوجد فردا حقيقيا للطهارة، وهي الشرط في الدليل الثاني لا صلاة إلا بطهور. فإذا أصالة الطهارة توجد فردا من موضوع دليل الشرطية، فتكون النتيجة إن أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس تكون واردة على دليل الشرطية لا صلاة إلا بطهور. هذا بلحاظ المدلول المطابقي. وأما بلحاظ المدلول الالتزامي المدلول الثاني وهو التعبد بعدم النجاسة، فهذا لا يعقل أن يكون واردا على دليل لا تتوضأ بالنجاسة، لأن التعبد الثاني وهو عدم النجاسة أي المدلول الالتزامي لو كان يلغي النجاسة الواقعية لكان مفاده حكما واقعيا لا حكما ظاهريا وهو خلف. فلا بد من فرض أن الطهارة لا تلغي النجاسة الواقعية. خلاصة الجواب: أصالة الطهارة لها مدلولان، الأول مطابقي وهو إثبات الطهارة، والثاني التزامي وهو عدم النجاسة. أصالة الطهارة بلحاظ المدلول الأول تكون واردة على دليل لا صلاة إلا بطهور، لأن أصالة الطهارة توجد فردا من الطهور فتكون واردة ولا تحتاج إلى نظر. لكن أصالة الطهارة بلحاظ مدلولها الثاني وهو المدلول الالتزامي أي التعبد بعدم النجاسة، فهي لا توجد عدم النجاسة الواقعية بل توجد عدم نجاسة ظاهرية، يعني تتعبد ظاهرا بعدم النجاسة. فإذا انكشف الواقع بخلاف ذلك، انكشف فعلا أن هذا الماء نجس، فصير هذه القاعدة لا تتوضأ بالنجس لا يرد عليها التعبد بعدم النجاسة، لأن التعبد بعدم النجاسة ظاهري وليس واقعيا ولا يتصرف في الواقع. إذن من هذا الجواب جواب الاعتراض الرابع والاعتراض الثالث يمكن أيضا الجواب على الاعتراض الثاني النقضي للميرزا النائيني إذ نقض بالأدلة التي أخذ في موضوعها النجاسة على الأدلة التي أخذ في موضوعها الطهارة والجواب أصالة الطهارة واردة على الأدلة التي أخذ في موضوعها الطهارة وليست واردة على الأدلة التي أخذ في موضوعها النجاسة والله العالم. هذا تمام الكلام في بيان الاعتراضات الأربعة التي اعترض بها الميرزا النائيني على الإجزاء الذي قال به صاحب الكفاية. وتبين أن هذه الاعتراضات الأربعة ليست تامة، فهل نلتزم بالإجزاء الذي ذهب إليه صاحب الكفاية؟ وكلامنا في المورد الأول لو قطعنا بالواقع وكان الواقع خلاف الحكم الظاهري فهل نحكم بالإجزاء أو لا؟ صاحب الكفاية قال نحكم بالإجزاء في خصوص الأدلة التي تحددت الوظيفة الظاهرية العملية، لكن الشهيد الصاد ناقش صاحب الكفاية ولم يقبل هذا الإجزاء. مناقشة الشهيد الصاد لصاحب الكفاية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.